في اليوم. معكم في هذه البانوراما الإخبارية حتى الثالثة. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. في أحداث اليوم، المجلس التشريعي يستأنف أعمال اجتماعاته التي بدأها أمس في رام الله. غدا يصادف يوم الطفل الفلسطيني فعاليات ومسيرات بهذه المناسبة في الخليل، مسيرة تنظمها دائرة الطلائع والطفولة في وزارة الرياضة والشباب. وفي غزة مسيرة بهذه المناسبة. ومستشار السيد الرئيس لحقوق الإنسان يتحدث عن حقوق الطفل الفلسطيني. الكرمة عقد رؤساء البلديات والمجالس القروية اجتماعا لبحث خطط لتشغيل العمال المتضررين جراء الحصار. وفي نابلس ورشة عمل نظمتها المؤسسة الألمانية فريدريتش إيبرت حول المشاركة الفلسطينية ما بعد الانتخابات. وفي جولتنا الإخبارية عدد من المواضيع والتقارير، نوافيكم بتفاصيلها بعد الاستماع إلى هذه النشرة الموجزة. وزميلة ريم أبو غزال. ريم، مساء الخير.
مساء الخير شيرين. مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم. قام السيد الرئيس ياسر عرفات صباح اليوم بجولة تفقدية لعدد من المؤسسات الرسمية في محافظة رام الله. فقد تفقد السيد الرئيس مركز أبو ريا لتأهيل المعاقين واطلع على الخدمات التي يقدمها المركز للمعاقين، وأمر بتركيب رجلين صناعية لأحد المرضى على نفقته الخاصة. كما زار السيد الرئيس دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية واطلع على سير العمل فيها. من جهة أخرى، وفي إطار جولته، قدم السيد الرئيس التعازي لذوي الشهيد اللوزي الذي توفي الأحد الماضي نتيجة حادث مؤسف، ووعد الرئيس بفتح تحقيق شامل حول ملابسات الحادث. وعقب عودته إلى مكان انعقاد المجلس التشريعي، التقى السيد الرئيس وفد البرلمان الأوروبي الذي يزور فلسطين حاليا. يواصل أعضاء المجلس التشريعي في هذه الأثناء مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال اجتماعاتهم التي بدأت صباح أمس. ويشتمل جدول الأعمال على بحث العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية. وكان أعضاء المجلس قد استعرضوا أمس الآثار الناجمة عن استمرار فرض الحصار العسكري الإسرائيلي على فلسطين، إضافة إلى مجمل الانتهاكات الإسرائيلية وفي مقدمتها مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات. صرح السيد زكريا الأغا وزير الإسكان بأنه وبناء على توجيهات السيد الرئيس ياسر عرفات، فقد تم تخصيص المدينة السكنية التي ستقام في مدينة غزة بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة لأسر الشهداء. عاد إلى أرض الوطن صباح اليوم ثلاثة من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، وهم السادة داود تلحمي وصالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو اللجنة المركزية السيدة ريما نزال. ألقت شرطة المباحث الجنائية في محافظة الخليل القبض على عضوين من عصابة قامت بترويج دولارات مزيفة، وعثرت الشرطة لديهما على 142 ألف دولار كان يعتزمان بيعها للمواطنين. هذا وباشرت المباحث الجنائية التحقيق مع المتهمين لمعرفة بقية أفراد العصابة ولضبط المطبعة التي استخدمت في عملية التزوير. دعا الرئيس المصري حسني مبارك مجلس الأمن الدولي إلى عدم اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤثر على الشعب السوداني، وإلى اتباع سبيل آخر لإجبار الخرطوم على تسليم الأشخاص الثلاث المتهمين بالتورط في محاولة اغتياله. جاءت دعوة الرئيس مبارك هذه ردا على مطالبة الولايات المتحدة للمجلس الدولي بفرض عزلة سياسية مشددة على السودان. اعتقلت شرطة الحدود المصرية إسرائيليا وبحوزته 5 عيارات نارية. وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الإسرائيلي ضبط على الحدود بين سيناء وإيلات، وتمت إحالته للتحقيق في مخفر للشرطة المصرية في طابة. طلب الرئيس الجزائري الأمين زروال المسؤولين في حكومته المباشرة في محادثات مع الاتحاد الأوروبي. وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية أن هذه المحادثات تهدف إلى عقد اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي. غادر الرئيس الفرنسي جاك شيراك اليوم باريس متوجها إلى بيروت في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي. وسيجتمع الرئيس الفرنسي مع نظيره اللبناني إلياس الهراوي ورئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. وقالت المتحدثة باسم الرئيس الفرنسي إن شيراك سيؤكد خلال مباحثاته على استقلال لبنان وسيادته على أراضيه، فيما توقع الهراوي أن تتعهد فرنسا بضمان أمن لبنان في حال توقيع اتفاقية سلام في المنطقة. صرحت الخارجية الأفغانية اليوم بأن مسؤولا في الخارجية الأمريكية سيزور كابول قريبا، ولم تحدد مصادر الخارجية الأفغانية موعد هذه الزيارة أو برنامجها. هذا ومن المتوقع أن يصل إلى كابول وفد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك لتقييم الوضع في أفغانستان. أعلنت كوريا الشمالية اليوم أنها تخلت عن التزاماتها فيما يتعلق بإجراءات مراقبة المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكوريتين. جاء هذا القرار بسبب ما وصفته بيونغ يانغ بالانتهاكات لاتفاق الهدنة من قبل كوريا الجنوبية. أعلن وزير الداخلية الكرواتي إيفان جرينياك عن مصرع كافة ركاب طائرة البوينغ التي سقطت أمس. وأضاف الوزير الكرواتي أن فرق الإنقاذ عثرت على جثث ركاب الطائرة 32 بما فيها جثة وزير التجارة الأمريكي روم براون. بهذا النبأ نأتي سيداتي سادتي لنهاية النشرة الإخبارية الموجزة هذه من توطين فلسطين. لكم مني كل المحبة، وعود الآن للزميلة شيرين أبو عاقلة وأحداث اليوم.
تم التشاور حول رغبة الجانب الفلسطيني في طرح قضية الحصار على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي. ومن جهة أخرى زميلة شيرين، تلقى السيد الرئيس ياسر عرفات اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الأردني السيد عبد الكريم الكباريتي، ودار الحوار كذلك حول موضوع الحصار الإسرائيلي المفروض على فلسطين. وضمن نشاطات السيد الرئيس خلال فترة تواجده في رام الله، استقبل قبل قليل نائب مدير العلاقات الثقافية في البرلمان الألماني السيد فيرجن بحضور الممثل الألماني لدى السلطة الوطنية السيد كوبلر، وتم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع السياسية الراهنة. هذا وحضر السيد فيرجن ممثلا عن البرلمان الألماني جزءا من جلسة المجلس التشريعي المنعقد في رام الله في هذه الأثناء. شكرا شيرين.
شكرا عاصف حمادي. فلسطين وأحداث اليوم، ولازلنا معكم في هذه الجولة الإخبارية حتى الثالثة. في رام الله استأنف المجلس التشريعي منذ الصباح أعمال اجتماعاته التي بدأها بمدينة رام الله يوم أمس، وذلك برئاسة السيد أحمد قريع رئيس المجلس. بعد قليل مستمعينا نوافيكم بآخر المعلومات والتفاصيل عن المواضيع التي تمت مناقشتها خلال هذه الجلسة للمجلس التشريعي. التربية والتعليم في البيرة، ومن هناك يوافينا زميلي رشيد هلال بالموضوعات التي تمت مناقشتها خلال جلسة المجلس التشريعي.
وصفت جلسة المجلس التشريعي هذا اليوم، والتي جاءت استكمالا لجدول أعمال المجلس ليوم أمس، وصفت بأنها ساخنة، وذلك لما تضمنته من مداولات ونقاشات حادة بين الأعضاء فيما يتعلق بتشكيل اللجان. وافتتح السيد أحمد قريع أبو علاء رئيس المجلس جلسة اليوم الساعة 11، وبدأ بتشكيل اللجنة القانونية، حيث تم تشكيلها من الأعضاء عزام الأحمد، عبد الجواد صالح، أبو علي شاهين، عبد الكريم أبو صلاح، رأفت النجار، سليمان أبو سنيني، زياد أبو زياد، سليمان الرومي، محمد الحوراني، فرج الصراف، ورفيق النشي. وقال السيد أحمد قريع رئيس المجلس: إن اللجنة القانونية هي لجنة مهمة جدا لأنها ستناقش كل القوانين وتحال إليها كل الشكاوى المقدمة من المواطنين. السيد نبيل عمرو عضو المجلس التشريعي تحدث لبرنامجنا عن جلسة اليوم فقال:
تخصص أو تفرغ المجلس اليوم لتشكيل اللجان الأساسية الدائمة له، وهي لجان تغطي كافة مجالات العمل السياسي والتنموي والمرافق في البلد. وبعد الانتهاء من تشكيل اللجان يكون قد وضع آلية العمل ويضع سياساته وتوجهاته موضع التنفيذ. بعد ذلك قبل ذلك كانت كلفت لجنة بصياغة القرارات والتوصيات التي ستصدر عن المجلس، وقد اجتمعت هذه اللجنة وكنت واحدا من أعضائها صباح اليوم، وفرغت من عملها وستعرض هذه القرارات والتوصيات على المجلس. لا أحب أن أتحدث عن هذه القرارات الآن لأنها ملك المجلس، وحال إقرارها ستنشر، وباعتقادي أنها تغطي أو تفي على الأقل بمتطلبات الوضع الراهن.
وشكل المجلس لجنة أخرى هي لجنة القدس، تتكون من الأعضاء رفيق النكري، أميل جزوعي، أحمد البطش، حاتم عبد القادر، أحمد هاشم أصغير، طائب عريقات، انتصار الوزير، فؤاد عيد، سلوم عمران، حنان عشراوي، زياد أبو زياد، بشارة داود، وأحمد نصر. أما اللجنة السياسية فقد اختدم النقاش حول تشكيلها، ففي الوقت الذي تصاعدت فيه الآراء لاعتماد النسبة الحزبية كانت هناك آراء أخرى تؤيد بتعيين أعضاء هذه اللجنة من قبل رئاسة المجلس. وتم تشكيل اللجنة السياسية من الأعضاء حيدر عبد الشافي، عزام الأحمد، حسن عصفور، رفيق النشي، عبد الجواد صالح، عماد الفلودي، مروان كنفاني، زياد أبو عمرو، أحمد الديك، حنان عشراوي، راوية الشوى، مروان البلغوثي، علي القواسمي، جلال سلامة، محمد الحوراني، انتصار الوزير، طائب عريقات، عزمي الشعيبي، وحسن إخريشي. السيد محمد الحوراني عضو اللجنة السياسية في المجلس التشريعي تحدث عن جلسة اليوم قائلا:
جلسات اليوم يعني شان الجلسات السابقة تبحث الموضوع الموجود على أجندة العمل، والموجود اليوم على البرنامج عمل اللي هو تشكيل اللجان، الأسماء كانت قد اقترحت والنقاش دائر لاختيار يعني الأسماء المناسبة للجنة حسب التخصص.
وعن مشاركته في عدد من لجان المجلس قال:
يعني يأتي مشاركة كل عضو في لجان محددة لمتابعة التخصص. أنا شخصيا طرح اسمي في اللجنة السياسية واللجنة القانونية الدائمة لمتابعة قرايا هاتين اللجنتين.
هل سيصدر عن هذه اللجان عدد من القرارات؟
لا، اللجان بالعادة كلجان مختصة تبحث موضوع ضمن اختصاصها وتقدمه للمجلس بعد الدراسة لإقراره.
أما السيد زياد أبو زياد فقال:
في قائل المجلس التشريعي بنظر للقدس نظرة خاصة بأهمية خاصة، وأكثر دليل على ذلك أنه تم تشكيل لجنة خاصة هي لجنة القدس. هذه اللجنة تواجه تحديات كثيرة ومعان كثيرة فيما يتعلق بمدينة القدس. أول هذه المعان هو قضية الاستيطان والاستيلاء على الأراضي ومحاولة محاصرة المدينة وعزلها عن بقية أنحاء الضفة الغربية. والموضوع الآخر هو الطوق المفروض على مدينة القدس الذي يشكل ضربة قاسية ومؤلمة للوضع الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والتربوي والثقافي والصحي في المدينة، حيث أن هذه المدينة تشكل مركز لعدد كبير من القرى العربية الملاصقة لمدينة القدس التي تعتمد كليا في حياتها اليومية على مدينة القدس. نحن في أنا سجلت في لجنة القدس وسأكون في هذه اللجنة، سنضع نصف عيننا تبني الهموم والقضايا اليومية لمدينة القدس سواء على مستوى الحياة اليومية أو على مستوى تطوير المدينة أو الحفاظ على عروبة المدينة ومحاولة التصدي للهجمة الاستيطانية الشرسة ومحاولة تهويد مدينة القدس. هناك أيضا جوانب مهملة في مدينة القدس نحاول التركيز عليها، فأثرت أنا في اجتماع الأمس موضوع قرى شمال غرب القدس. هذه القرى تعاني من حالة من الإهمال الكامل والتعتيم الكامل، ويبدو أنها غير واردة في الحساب حتى الآن، وأعني بالتحديد قرى مثل بيتكسا، قطنة، بيت عنان، بدول، جيد، بيرنبالة، بيتكسا، كل هذه القرى يعني تعاني من نقص الخدمات الأساسية.
النائب برهان جبار عن محافظة جنين شدد في مداخلاته المتعددة على موضوع معالجة التجاوزات من قبل بعض الأجهزة. كيف يرى النائب جبار معالجة المجلس التشريعي لذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. انطلاقا من ايماني ببناء وطننا وسلطتنا ودولتنا، وجدت ان المشكلة الاساسية التي نعاني منها في كافة دوائرنا هي مسألة التجاوزات وتضارب المسؤوليات والصلاحيات. التجاوزات في التعيين، نرى ان التعيين يتم بطريقة مجازية لا تعتمد الكفاءة ولا تعتمد المواصفات، كما ان هذا التعيين لا يتم عبر ديوان الموظفين على الاسس السليمة واخذ دور كل مواطن في حقه في الوظيفة والتعيين. نجد ان هنالك من يتعين في منصب ويكون كمثال ابن 28 سنة يعين مديرا عاما على الرغم من وجود اخوة له يعتبروا مثل في سن ابيه، مضى عليهم أكثر من عمره في العمل ولديهم نفس الشهادة الجامعية، فكيف يتم هذا؟ يجب وقف هذه الممارسات وهذه التعيينات ونعين رجل مناسب في المكان المناسب. كما أن هنالك التجاوزات في التجنيد، نرى أن التجنيد يتم بطريقة عشوائية دون أخذ المحاذير الأمنية ومعرفة سلوك هذا المجند وكفاءته وعلمه والمكان الذي يصلح للعمل. أرى أننا إذا قضينا على هذه التجاوزات في كافة الدوائر فإنه سيكون لدى المواطن شعور بالإطمئنان والارتياح، حتى من لم يعين يجد أن دوره سيأتي وأنه على قائمة هذه التعيينات وسيأخذ حقه حسب كفاءته وموقعه لا حسب فيتامين واو أي الواسطة.
وشكل المجلس هذا اليوم لجنة خاصة بشؤون الفلسطينيين في الخارج. تكونت هذه اللجنة من الأعضاء جمال الشوبكي، جمال الهندي، مفيد عبد ربه، بشارة داود، زياد أبو عمرو، حسام خضر، محمد حجازي، جواد الطيبي، سعيد الكرنج، جلال سلامة، كامل الأفغاني، صخر التركمان، علي أبو الريش، كرم درندح. أما لجنة الأراضي والمستوطنات فتكونت من أسعد عبد القادر، صلاح التعمري، داود الزير، قدورة فارس، حسن عصفور، زهران أبو قبيطة، عثمان غشاش، جميلة صدم، مفيد عبد ربه، حاتم عبد القادر عيد، حسام خضر، حسن خريسي، محمد الحراني، أبو علي شاهين، عبد الجواد صالح، زياد أبو زياد. أما لجنة المصادر الطبيعية تم تشكيلها من الأعضاء حكمة زيد، صلاح التعمري، يوسف أبو ضبعة، عبد ربه أبو عين، إبراهيم الهباش، أحمد هازم الصغير، عثمان غشاش، عبد الرحمن حمد، جلال المصدر، رياض الزعنون، جمال الشوبكي، جواد الطيبي، هاشم دراغمة، أحمد إرشيد. السيد عزمي الشعيبي تحدث بعيد انعقاد الجلسة الصباحية قائلا:
مشكلة اللجان هو تلبية الاحتياجات التي تنبع أساسا من مهام المجلس التشريعي في دوره من خلال تشريع القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية وضمان الصلة المباشرة مع المواطنين. النظام الداخلي يسمح للمجلس التشريعي إذا ما رأى فيما بعد أن هناك حاجة إلى لجان أخرى إضافية أو لجان ذات مهمة لوقت محدد يستطيع أن يشكل، ولكن بما أن هذه التجربة الأولى سندع هذه التجربة بنفسها نستخلص من خلالها خلال الدورة القادمة والتي مدتها 4 شهور نستخلص إذا كانت هذه اللجان كافية أو نحن بحاجة إلى لجان جديدة.
ما هي هذه اللجان؟
تم تشكيل 11 لجنة للمجلس، وهي اللجنة السياسية واللجنة القانونية ولجنة القدس ولجنة الموازنة واللجنة الاقتصادية، لجنة المصادر الطبيعية ولجنة الأراضي والمستوطنات، ولجنة شؤون الفلسطينيين بالخارج، لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي، ولجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات، ولجنة الخدمات العامة التي تشمل الشؤون الاجتماعية والدينية والشباب والمرأة والطفولة.
هل شاركتم بأحد هذه اللجان؟
بالتأكيد أتيح لأعضاء المجلس التشريعي أن يشارك كل منهم كحد أقصى في ثلاث لجان. أنا شخصيا شاركت في اللجنة السياسية ولجنة الموازنة واللجنة الاقتصادية، ورؤية في اللجنة السياسية أن تكون تعبر عن الاتجاهات السياسية والمدارس الفكرية في داخل المجلس. عدد أعضاء اللجان تراوح بين 9 أعضاء و20 عضوا، ولكن كما أعتقد أن عندما يتم تشكيل الوزارة الفلسطينية القادمة فإن عدد من الإخوان الذين رشحوا لأعضاء اللجان سيضطروا لمغادرة هذه اللجان.
وتم كذلك تشكيل لجنة التربية والقضايا الاجتماعية ومكونة من يوسف أبو صفية، وديه ياغي، أحمد أديك، مروان البرغوثي، موسى أبو صبحة، موسى الزعبوط، أحمد نصر، برهان جرار، صلاح التعمري، معاوية المصري، مروان كنفاني، رياض الزعنون، علي القواسمي، أحمد أسيبي، قدورة فارس، مفيد عبد ربه، كرم زرندح، سليمان الروحي، فؤاد عيد، عبد ربه أبو عون، صخر التركمان، حسن إخريسي، إبراهيم الهباش، عثمان غشاش، سعد الكرونز، زهران أبو قبيطة، علي أبو الريش، جلال سلامة، هشام عبد الرازق، جواد الطيبي. من مكان انعقاد المجلس التشريعي، رشيد هلال، صوت فلسطين، البيري.
حيث قام اللواء ناصر يوسف مدير عام الأمن العام والشرطة الفلسطينية بجولة تفقدية على معبر المطار أو ما يسمى بمعبر كرني للإطلاع على الأوضاع هناك. والآن معنا على الخط الهاتفي اللواء ناصر يوسف. مساء الخير.
أهلا وسهلا.
إذن اليوم كنت في جولة على المعبر، كيف تصف لنا الوضع هناك؟
كنا في جولة لقيادة المنطقة الحدودية، زيارة لقيادة المنطقة الحدودية، وزرنا المعبر اللي هم يتولوا مسؤولية الإشراف على أمنه، على أمن هذا المعبر. واليوم كان المعبر طبعا معطل، هو بمناسبة عيد الفصح والمجيد، وسيستأنف المعبر نشاطه إن شاء الله صباح يوم الأحد في عملية التصدير والاستيراد.
نعم. اذا يوم الاحد هل نتوقع استئناف العمل كالمعتاد ام ان الحصار لا زال يؤثر؟
ما في شك الحصار ما زال قائم والرفع نسبي، نتمنى طبعا نمدا نصل الى رفع الحصار بشكل كلي في المرحلة القادمة، ولكن عمليا سيستأنف نشاطه يوم الأحد إن شاء الله.
نعم. ولكن كيف تصف الآثار المترتبة على هذا الحصار؟ وهل هذا الرفع كاف؟
ما في شك أن الحصار ذو آثار سلبية، ذو آثار سلبية بشكل كبير جدا على الاقتصاد والوضع الفلسطيني بشكل عام، وما في شك أن هذا الحصار غير مبرر سواء من ناحية فرضه أو من ناحية استمراره، وأن هذا الحصار شكل كل متعارف عليه، هو شكل من أشكال الحروب، إعلان الحروب في هذا المجال.
نعم.
والحقيقة الحصار بشكل الحالي لا يتفق، والسلام لا يتفق، والمصالحات التاريخية بين الشعوب، وهو حصار غير حق، ولا بد من أن ينتهي. ومن هذا المنهج ايضا منهج غير سليم في التعامل بين الاطراف المتجاوره.
هل لديكم اي ارقام او معلومات حول عن ارقام بالخسائر التي نتكبدها ويتكبدها شعبنا جراء هذا الحصار؟ وبالتحديد نحن اليوم نحكي ان نتكلم عن الوضع على معبر المطار.
يعني قد لا يكون لدينا ارقام في هذا المجال بشكل دقيق، ولكن ما في شك ان الحصار يؤثر بشكل كلي ومجمل على الاقتصاد فلسطين.
نعم، إذن شكرا جزيلا للواء ناصر يوسف مدير عام الأمن العام والشرطة الفلسطينية.
شكرا
بدأت الاحتفالات والفعاليات بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف يوم غد. هذه الفعاليات متواصلة في كافة المحافظات الفلسطينية وإلى غزة، حيث يوافينا زميل عادل الزعنون بتفاصيل هذه الفعاليات هناك. مساء الخير عادل.
مساء الخير. بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم نظمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مهرجانا احتفاليا بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني والعربي والعالمي في مركز رشاد الشوى الثقافي بغزة اليوم. ويأتي هذا المهرجان في إطار الاحتفالات المقامة ضمن فعاليات أسبوع الطفل الفلسطيني. وأكد سليمان الشرفة ممثل السيد الرئيس ياسر عرفات على ضرورة رفع إسرائيل للحصار المفروض، وتساءل إلى متى ستستمر إسرائيل بسياستها القمعية المخالفة للاتفاقيات الدولية واتفاقيات السلام. وأشار الشرفاء إلى أقوال الرئيس عرفات بأن الشعب الفلسطيني لا يمتلك ذهبا وبترولا، إنما يمتلك أطفالا بارعين. وشدد مستشار الرئيس على ضرورة رعاية الأطفال الفلسطينيين من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. من ناحيتها ركزت عقيلة الرئيس السيدة سوى عرفات على المعاناة التي تعرض لها الأطفال الفلسطينيون خلال الانتفاضة وخلال أيام الاحتلال، وأوضحت بأنه من حقهم الحياة بحرية وأمان أسوة بأطفال العالم. ودعت الجميع إلى بذل الجهود لتوفير الفرحة للأطفال في فلسطين. فيما أعلم جنينيا السكاريا أعلن بأن منظمة اليونيسيف ستستمر في تقديم الدعم لأطفال فلسطين. وهذا جنينيا بالمجتمع الدولي من أجل توفير الدعم للأطفال بهذه المناسبة. كما ألقت سفيرة السويد كلمة أعربت فيها عن تأييد بلادها لحقوق الطفل الفلسطيني ومساندته. هذا وتخلل الحفل العديد من العروض الفنية والغنائية، إضافة إلى الفقرات الفلكلورية التي قدمها أطفال من محافظات القطاع نالت إعجاب الجمهور المشارك. وفي الإطار ذاته تنظم الكشافة الفلسطينية في وزارة التربية والتعليم مسيرة كشفية تنطلق من ميدان فلسطين حتى ميدان الجند المجهول بغزة بعد قليل. وسيجري تنظيم كرنفالا احتفاليا بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني في ميدان الجند المجهول، وتشارك فيه فرق كشفية وطلابية سيقدمون عروضا كشفية ورياضية وفلكلورية شعبية مختلفة. من جهة ثانية دعا اتحاد شبيبة فلسطين من أجل السلام حكومة بيريز لرفع الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية فورا ووقف سياسة العقوبات الجماعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلية. وناشد حسام المغاري رئيس الاتحاد كافة القوى المحبة للسلام وفي مقدمتها قوى السلام الإسرائيلية بالتدخل الفوري من أجل إنقاذ عملية السلام والضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع الحصار. هذا، وسينظم اتحاد شبيبة فلسطين من اجل السلام مسيرة المشاعر الصامتة مساء اليوم احتجاجا على استمرار اسرائيل بفرض حصارها على فلسطين. وتنطلق المسيرة الجماهيرية الصامتة من ملعب اليرموك بغزة، وستجوب شارعي الوحدة وعمر المختار الرئيسين في غزة حتى تصلوا الى ميدان الجندي المجهول امام مبنى المجلس التشريعي. عادل الزعنون، صوت فلسطين، غزة.
احداث اليوم، ونقول مستمعينا ان الطفل الفلسطيني يبقى طفلا مميزا، واحتفالاته بهذا اليوم تبقى مميزة. وفي بيت لحم انطلقت مسيرة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و15 عاما في مسيرة حاشدة، وقد رفعوا لافتة كتبوا عليها لا سلام بدون حرية أطفال فلسطين. وقد دعا الأطفال لضرورة الترجمة الفعلية لقرار هيئة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل، الذي أكد أن من حق أطفال العالم أن يكون لهم المسكن الملائم وأجواء الحماية والأمن. والسؤال الآن لمستشار السيد الرئيس ياسر عرفات لحقوق الإنسان السيد إبراهيم أبو دقة، أين هي حقوق الطفل في فلسطين؟ مساء الخير سيد إبراهيم.
مساء الخير.
إذن السؤال اليوم وغدا هو يوم الطفل الفلسطيني، أين هي حقوق الطفل في فلسطين؟
بداية أنا أهنئ أطفال فلسطين هنا بالداخل وهناك في الشتات في عيدهم عيد الطفل، وفي 5/4/95 أعلن الأخ الرئيس موافقته والمصادقة على كافة الطفل الدولية التابعة المتحدة، وبات الطفل الفلسطيني 3 أعياد، عيد الطفل الفلسطيني الخاص والذي بدأ أسبوعه في فعاليات مختلفة من وزارات مختلفة بالسلطة الوطنية، وغدا هو يناسب يوم العيد الحقيقي للطفل الفلسطيني، لكن الفعاليات بدأت منذ أيام وسوف تستمر حتى نهاية هذا الأسبوع وبعد أيام. كذلك أهني أطفال العالم جميعا بهذا العيد، لكنني أقول أن أطفال فلسطين لا زالوا محرومين كثيرا من حقوقهم، حقهم في التعليم، في النمو، في المساعدة وفي المساندة، لأن لا زالوا يعيشون حالة الحصار والجوع، الحليب لا زال غير متوفر في الأسواق، المرضى لا يعالجون ولا يسمحون لهم بعلاج في الداخل في داخل إسرائيل أو في داخل الضفة العربية، محرومين من غزة أو بالعكس وهكذا. لكنني من صوت فلسطين أناشد حكومة إسرائيل وسيد شمعون بيرس أن يفرج عن كافة الأسرى وبصورة خاصة عن الأطفال الذين يتراوح أعمارهم ما بين 14 عاما و16 عاما، وكذلك الفتيات الفلسطينيات. الجميع يجب أن ينعم بحرية وبسعادة وأن يكون بين أسرته وأهله وذويه، لكن هذه الإجراءات التعسفية والظالمة التي نحياها كشعب مثل هذا الحصار الشامل والمفروض على شعبنا منذ 65 حتى اليوم، وهذه العقوبات الجماعية والقاسية التي لا تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان ولا تتفق مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية، نحن نرفضها رفضا تاما، ونرشد كافة حقوق الإنسان والمحافل الدولية ورأي المؤتمر ومجلس الأمم المتحدة أن يوقفوا فورا هذه العقوبات الجماعية ضد شعبنا وضد أطفالنا بالذات.
نعم، وماذا أعددتم لهذا اليوم؟
الواقع أنني أعددت كتبا خاصة ونشرات خاصة بالصكوك الدولية الخاصة بحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 نوفمبر 1959، وهي تتحدث عن إعلان حقوق الطفل وصدر أيضا كما قلت عن الأمم المتحدة، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة في 29 يناير 1990. أصدرتها في كتيب ونشرات حتى يتعلم، حتى من أجل المعرفة ومن أجل أن يتعرف الطفل الفلسطيني على حقوقه. وكما أن قوانين الفلسطينية تراعي حقوق الطفل، وإلا أننا في حالة ماسة لتنقيح كافة هذه القوانين لأنها لا تسترتقي مع متطلباتنا كشعب وكقيادة، ونحن نبني مؤسسة الدولة الفلسطينية، وهذا هو من واجبات المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب وإن شاء الله سوف يتم هذا بما يتلائم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أصدرها الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948.
نعم، وشكرا للسيد إبراهيم أبو دقة المستشار السيد الرئيس ياسر عرفات لحقوق الإنسان.
شكرا لكم.
إلى الخليل، حيث نظمت دائرة الطلائع والطفولة في وزارة الرياضة والشباب ظهر اليوم مسيرة للأطفال احتفالا بيوم الطفل الفلسطيني، وتفاصيل مع زميل سالم أبو صالح. سالم، مساء الخير.
مساء الخير شيرين، مساء الخير لكل المستمعين. بدعوة من وزارة الرياضة والشباب واحتفالا بيوم الطفل الفلسطيني، طلقت ظهر هذا اليوم مسيرة حاشدة لأطفال المدارس والمؤسسات الخاصة في المدينة من ملعب مدرسة الحسين مرورا بعين سارة وعين خير الدين وصولا إلى ملعب مدرسة بنات الخليل الثانوية. يتقدمهم الكشافة وحملة الإعلام واليصفات. صوت فلسطين كعادته دائما كان في الحدث، ورافق الأطفال في مسيرتهم، ونقل لكم الصورة الصوتية التالية من الاحتفال الذي أقيم في ملعب مدرسة بنات الخليل الثانوية. أطفال مدرسة قرطبة المنزرعون وسط الخوف والرعب الدائم المحدق بهم جراء التواجد الاستيطاني في مبنى الدبوية المقابل لمدرستهم جسدوا معاناتهم بالأناسيد الوطنية. شعارات الأطفال اليوم وفقراتهم الثقافية والفنية جسدت معاني حب الوطن ورفض الاحتلال والالتفاف حول قيادتنا وعلى رأسها رمز نضال شعبنا هذا الختيار الذي كان ولا زال الأب والأخ والمعلم. مسؤولة الشابات والطفولة في مديرية الرياضة والشباب في الخليل الآنسة إيمان طهبوب تحدثت فقالت:
ضمن فعاليات وزارة الشباب والرياضة قام طاقم مديرية الخليل وضمن جهوده المعروفة بمسيرة هي الأولى من نوعها، حيث انطلقت هذه المسيرة من أمام مدرسة الحسين بن علي مخترقة شوارع المدينة حتى مدرسة بنات الخليل الثانوية، وشارك فيها لا يقل عن 2000 مشارك، وكانت المسافة تقريبا 2 كيلو. وبالرغم من قلة الإمكانيات والإمكانيات المحدودة إلا أن أطفالنا شاركونا هذا اليوم وشاركونا في هذه المسيرة وفي يوم الطفولة. نتمنى لأطفالنا كل الخير والسعادة وإطفاء البسمة بالرغم من أن للخليل وضعها الخاص. كل عام والجميع بخير وشكرا لكم.
أطفال مخيم الفوار والذين أمطرهم جنود الاحتلال الليلة الماضية بهداياه التي حرص عليها عشرات قنابل الغاز من مختلف الأنواع الخانق والمسيل للدموع وغيره. وهذا اليوم لم يتمكن أطفال المخيم من مشاركة أطفال العالم وأطفال فلسطين بالفرحة، حيث يخضعون في هذه الأثناء للحصار العسكري الظالم بحجة محاولة إدخال المساعدات الغذائية والحليب لهم، والتي وصلت ظهر اليوم من لجنة الإغاثة الإسلامية داخل الخط الأخضر. فصارع جنود الاحتلال إلى فرض الطوق الأمني والحصار العسكري المشدد على المخيم مجددا للحيلولة دون إدخال هذه المواد. سالم أبو صالح، صوت فلسطين، الخليل.
الكرم مستمعينا وبدعوة من وزارة الحكم المحلي والمجلس الفلسطيني الأعلى للتنمية والإعمار في كدار عقد اجتماع لرؤساء البلديات والمجالس القروية في المحافظة لبحث خطط لتشغيل العمال المتضررين جراء الحصار العسكري التعسفي المفروض على فلسطين. وتفاصيل مع الزميل معين شديد من طول كرم. معين مساء الخير.
مساء الخير شيرين. انتهى الاجتماع قبل ظهر اليوم في دار بلدية طول كرم والذي ضم رؤساء المجالس البلدية والقروية في المحافظة بحضور الصادر عارف مدير عام وزارة الحكم المحلي في المحافظة وعدد من المسؤولين في المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار بجدار، وذلك لبحث آلية تنفيذ مشروع تشغيل العمال ضمن خطة الطوارئ التي تشرف عليها وزارة الحكم المحلي وبجدار والتي تهدف إلى إيجاد فرص عمل وفق خطط مدروسة لمشاريع حيوية. معنا الآن صابر عارف مدير عام الوزارة والذي سيحدثنا عن هذا الموضوع.
وجهت وزارة الحكم المحلي في محافظة طول كرم الدعوة للمجالس القروية وللجان المحلية في كافة التجمعات الفلسطينية في المحافظة لحضور هذا الاجتماع لمناقشة موضوع تشغيل الأيدي العاملة. كما وجهت الدعوة لممثلي بكدار ووزارة العمل وممثلي اتحاد نقابات العمال لأن يكونوا مشاركين في هذا الاجتماع، وقد تم فعلا هذا الاجتماع صباح هذا اليوم بحضور كافة الممثلين، وكان اجتماعا فاعلا وإيجابيا. تم فيه استعراض كافة الخطوات المفترض اتباعها والمحددة ما بين وزارة الحكم المحلي وبكدار لتشغيل الأيدي العاملة في المحافظة. وفي هذا الاجتماع تم استعراض الآلية العمل وعدد السكان في كل تجمع من التجمعات وارتباط ذلك بالنسبة المحددة لكل منطقة ولكل تجمع عمالي في عدد العمال المطلوب. وقد أكدنا في هذا الاجتماع على أهمية الاستفادة الكسوى من هذه الفرصة لإقامة وإنجاز مشاريع تحقق هدفين في ذات الوقت. الهدف الأول تشغيل الأيدي العاملة التي تضررت بجراء سياسة الاحتلال وفرض الحصار العدواني على شعبنا، وبنفس الوقت لتحقيق يعني مشاريع قابلة لأن تخدم القرى والتجمعات السكانية وليس التركيز على عمليات التنظيف الشكلية والتي قد لا تؤدي الهدف المرجو من هذا. وفي هذا الاجتماع أكدنا نحن وبكدار على أن يتم تحقيق العدالة فيما بين العمال وتوزيع العمل فيما بينهم واستثمار هذه الفرصة بشكل مناسب. وفي ذات الوقت يهمني التأكيد في هذا المجال على أننا يجب أن يعمل العمال عملا حقيقيا وليس شكليا، ولا أن تتبع الواسطات ولا أن يتبع أسلوب المماطلة والتسويف من قبل المجالس القروية في تعاطيهم مع العمال.
جهة أخرى طلبت وزارة الحكم المحلي في محافظة طول كرم من رؤساء المجالس القروية في المحافظة تزويدها بأسماء أصحاب المنازل المغلقة بقرار من سلطات الاحتلال، وستقوم الوزارة برفعها إلى وزارة الشؤون المدنية والسلطة الوطنية الفلسطينية لبحثها مع الجانب الإسرائيلي بهدف إعادة فتحها. معين شديد، صوت فلسطين، طول كرم.
اليوم حتى الثالثة. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أصدر نشرة حول الأضرار الناجمة عن الحصار العسكري الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. عن هذه النشرة يحدثنا الآن مسؤول العلاقات العامة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة السيد مازن شقور. مساء الخير سيد مازن. إذن ماذا تضمنت هذه النشرة؟
مضبوط، هي هذه النشرة هي العدد الخامس من النشرات اللي احنا منذ فرض الاغلاق على الضفة الغربية وغزة بنكون بإصدار العدد الخامس زي ما حكيت، زي الاغلاق حتى تاريخه بهذه المضامين. تضمنت طبعا جميع مجالات الحياة اليومية للفلسطينيين في قطاع غزة وأثار الإغلاق عليها، سواء من ناحية الاقتصادية الزراعية، وحتى تضمنت بعض الجوانب الاجتماعية مثل موضوع الزيارات للمعتقلين والآخر.
إذا نتحدث بتفاصيل أكثر عن هذه الموضوعات التي جرى بحثها.
نعم المضبوط، بالفترة الأخيرة وبعد اجتماع المصغر للحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي، أعلن في وسائل الإعلام الإسرائيلية وحتى العالمية أن إسرائيل مقبلة على إجراءات تخفيف حدة الإغلاق على المناطق الفلسطينية، ولكن عمليا هذا الحكي هو صف نوع من الدعاية السياسية لا أكثر ولا أقل، لكن على أرض الواقع الإغلاق ما زال الإغلاق، المعاناة ما زالت المعاناة، النقص في الأدوية ما زال. مثال بسيط جدا، أن وزارة الصحة قررت اللي هو تأجيل تطعيم الأطفال دون سن الخامسة لستة أبريل، وذلك لأنه ما فيش اللي هو التطعيمات اللازمة، لم تدخل إلى قطاع غزة.
نعم.
مثلا تفلت في موضوع الجانب الصحي أيضا، من حوالي 60 إسعاف سيارة إسعاف موجودة في قطاع غزة اللي معهم تصريح للخروج من قطاع غزة، هم 4 سيارات إسعاف فقط. الإسرائيليين حسب الجانب الإسرائيلي في لجنة الارتباط اللي هي معطلة أصلا من 25 فبراير، من جانب واحد هو الجانب الإسرائيلي قام بتعطيل عمل هذه اللجان، بيعمل على القضايا الطارئة جدا، واحنا مش فاهمين لحتى الان ما هو المقصود بالطارئ. يعني عشان الطالب يذهب الى مقعده الدراسي لازم يكون عنده سرطان لا سمح الله.
نعم، اذا هذه احدى الموضوعات. ايضا من المواضيع الاخرى التي جاءت نشرة موضوع البضائع ونقص هذه البضائع.
المضبوط، مثلا موضوع البضائع، بتعرف انت منذ قيام السلطة الفلسطينية، السلطة الوطنية الفلسطينية، كان من انشط القطاعات في غزة اللي هو قطاع البناء.
نعم.
قطاع البناء شهد يعني حركة نشطة جدا جدا، وذلك طبيعة يعني نتائج طبيعية للأزمة السكانية البائسة في قطاع غزة. منذ الإغلاق الأخير في شلل تام في القطاع البناء. قطاع البناء بوظف مش اقل من 5000 ل7000 عامل محلي. طبعا غنيك عن موضوع البطاله والوقف وشلل هذا الجانب، اللي هو الاجراءات حتى اللي طبقت فيما بعد على دخول هذه المواد. يعني كان يجي مثلا الاسمنت معبأ في اكياس وعبوات بشكل محترم، اليوم بيجي بشكل سائل وبتم فحصه والجانب الإسرائيلي برميه على الأرض، وبدك التاجر الفلسطيني يقوم بتعبئته إلى آخره. إجراءات مهينة وإجراءات معطلة وإجراءات بيروقراطية، وكله بدعاوي اللي هي دعوة الأمن. يعني أنا لا أتصور أنه شل قطاع وشل الدخل القومي لشعب كامل بدعوة الأمن.
نعم.
لأي حد يصل مفهوم الأمن من الجانب الإسرائيلي، يعني مش عارفين لحد اليوم ما المقصود وما هي حدود الأمن.
نعم.
المفهوم الإسرائيلي.
إذن هذا موضوع آخر. ماذا بشأن موضوع المعتقلين والصعوبات التي يواجهها ذوي المعتقلين في زيارة أبنائهم؟
المضبوط، المعتقلين هو موضوع قديم جديد.
نعم.
المعتقلين الفلسطينيين منذ حادث التفجير اللي حدث في بيت ليب، في بعض السجون لم يقم ذوي المعتقلين بالزيارة بالمطلق، ولكن قبل 25 فبراير اللي هو الإغلاق الأخير تم زيارتين فقط لسجن عسقلان ولسجن أعتقد السجن الثاني اللي هو
أيوة اللي هو سجن عبقلة، ولكن باقي السجون لم يقوموا أهذو المعتقلين بالزيارة بالمطلق، سجن عبقلة ونفحة عفوا هم اللي قاموا بالزيارة الأهالي.
نعم.
لكن السجون الثانية لم الأهالي لم يقوموا بالزيارة منذ حادث تفجير بيتلي، ومنذ منذ تاريخ 25/2 طبعا ما فيش لا خروج من غزة لأهذو المعتقلين ولا لغيرهم. والإجراءات المطبقة بحق أسر المعتقلين هي إجراءات مجحفة، يعني المطلوب من ست في 70 أو 80 من عمرها تمشي أكثر من 5 إلى 6 كيلومتر عشان توصل لحاجز بيت حنون أو معبر إيرز، على أساس تركب في الباص اللي موفرة اللي هي هيئة الصليب الأحمر عشان تقوم بالزيارة، غنية عن إجراءات التفتيش الأمنية وإلى آخره وإلى آخره.
نعم.
هذه إجراءات المهينة حتى بحق كبار السن من 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 فلسطينيين، يعني اللي لا تقبل ولا غير مقبولة لا في شرائع لا سماوية ولا الشرائع الدولية ولا الشرائع المحلية، والمنافية لأدنى مستوى من الإنسانية.
نعم. وفعلا هذا الحصار التعسفي هو حصار مفروض ليس فقط برا ولكن أيضا بحرا، ماذا بشأن الطوق البحري؟
الطوق البحري من 22 مارس قام أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن فرض حصار بحري على سواحل قطاع غزة، وأيضا بدعوى الأمن. منذ هذا التاريخ حتى اليوم في حوالي 4000 صياد فلسطيني اللي هو مصدر رزقهم الوحيد اللي هي مهنة الصيد، هذول لم يتوجهوا للصيد. في 28 مارس قام الجانب الإسرائيلي إنه أعلن إنه مسموح للصيادين بس للبحار لمسافة 6 أميال بحرية فقط، مع إنه المسموح للصيد بموجب الاتفاق الموقع في القاهرة في 4 مايو 1994 بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية إنه بسمح بالصيد والنشاط البحري لحد 20 ميل بحري. أعطوا للصيادين 6 أميال بحرية، لكن هذا على المستوى الخطاب والقرار السياسي الصادر عن الحكومة الإسرائيلية، لكن اللي بتمارس اليوم القوارب البحرية الإسرائيلية أنه عمليا في بعض الأحيان حتى القارب اللي بمجداف اللي ما بيصل أكثر من 2 كيلو أو 2 ميل عمليا بيطلقوا يا بيطلقوا عليه الرصاص يا إما بيمروا أنه يعود للشاطئ، يعني عمليا ما في صيد.
نعم. إذن شكرا للسيد مازن شقور مسؤول العلاقات العامة في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة.
أهلا وشكرا لكم.
سيداتي سادتي تنتهي هذه الجولة الإخبارية وأحداث اليوم.